بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة أحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله، ووصلنا فيه إلى قول ابن إسحاق فيما يرويه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، يقول الزبير: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل، فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم، فانكفأنا وانكفأ القوم علينا بعدما أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدن منه أحد من القوم. هذا الأثر عن الزبير إخوة الإسلام سبق أن تكلمنا عنه، ولكن أبين لكم باختصار ما تكلمنا عنه وما نريد أن نصل إليه بعون الله تعالى. سبق أن ذكرنا أن المعركة في ساعتها الأولى كانت للمسلمين، ولكن للأسف الرماة اللي وكلوا بحماية هذا الثغر طمعوا بالغنيمة، وأكثرهم طمع بالغنيمة، فلما انكشف المشركون وهربوا هؤلاء طمعوا بالغنيمة فنزلوا من جبل الرماة، فمالت عليهم خيالة خالد بن الوليد وكان مع المشركين فبدأوا تقتيلا بهم، ورجع المشركون الفارون فصار المسلمون بين فكيه كما شاء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد فصار ينادي الصحابة: إلي عباد الله، حتى يأتوا إلي يجتمعوا إليه ثم يقود بهم إلى جبل أحد. لكن سمعه المشركون قبل أن يسمعه المسلمون، فانكب المشركون على رسول الله عليه السلام حتى أصابوه بجراحات عديدة ووقع عليه الصلاة والسلام على الأرض. فهنا صرخ ابن قمية أحد فرسان المشركين: إن محمدا قد قتل عليه الصلاة والسلام. فسمع ذلك المسلمون. نحن فيما سبق تكلمنا كيف النبي عليه الصلاة والسلام بعدها قام وأراد أن يسير إلى جبل أحد يحتمي به، وكان معه فقط 9 من أصحابه، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. قتل 7 من الأنصار وبالكاد حتى وصل عليه الصلاة والسلام إلى جبل أحد. هذا كله تكلمنا عنه، بس وقفنا عند مسألة مهمة لم نتكلم عنها بعد، وهي موقف المسلمين بعد ما سمعوا أن النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا؟ إن وصل الخبر بابن قمي أصاخ صرخ بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل، فماذا فعل المسلمون؟ انقسموا 3 أقسام، مش إنه اتفقوا على الانقسام بس وقع هذا اللي وقع. قسم ترك القتال وترك ميدان المعركة ورجع إلى المدينة، ترك كل شيء. راح إلى المدينة، وقسم ترك القتال بس بقي في الميدان ولاذ إلى جبل أحد، اعتصم بالجبل، وهؤلاء هم اللي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك التقى بهم، وقسم بقي بالقتال وبالميدان حتى قتل. إذن ثلاث أقسام انقسم الصحابة في ردة فعلهم. اليوم أستعين الله بالكلام عن القسم الأول اللي ترك القتال وترك الميدان وفر إلى المدينة. من هؤلاء إخوة الإسلام الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونخصه بالذكر، وخصه كثير من الناس بالذكر لأسباب نتعرض لها بعون الله تعالى. يقول الأموي صاحب السيرة في مغازي الأموي، يقول بأن عثمان فر هو وأحد الأنصار اسمه سعد بن عثمان إلى الجلعب، وهو جبل بناحية المدينة، لما وصل على المدينة بجنب المدينة جبل أقام به ثلاثة أيام ثم رجع إلى المدينة. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قال له لقد ذهبتم بها عريضة، يعني طولت علينا الغيبة ثلاثة أيام، وينك يا عثمان ثلاثة أيام؟ المهم الشاهد هنا يا إخوة الإسلام أنه كيف عثمان يفر رضي الله عنه وهو من هو في الإسلام من أوائل من أسلم من السابقين الأولين المهاجرين من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وصهره على منتين، كيف يفر؟ الجواب إخوة الإسلام كما ذكرنا أن سبب فرار كثير من الصحابة الكرام كان ما سمعوا أن النبي قد قتل، فطاشت عقولهم ما عاد يعرفون ماذا يفعلون. هذه مسألة، إذا طاشت عقولهم أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الصحابة بشر، نحن لم ندعي يوما ما أن الصحابة معصومون عن الخطأ، بشر يخطئون ويسنون، ولا نقول ندعي بالعصمة إلا للأنبياء والمرسلين غير هؤلاء، كما قال الإمام مالك رحمه الله وقف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. إذن لا ندعي العصمة للصحابة، نعم الصحابة يخطئون وقد يذنبون ويعصون الله، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيئاتهم مغمورة في بحر حسناتهم، سيئاتهم مغمورة في بحر حسناتهم، لذلك نترد عنهم ولا يجوز الطعام بهم. حصلت قصة أريد بها الطعن بعثمان رواها البخاري في صحيحه، والقصة زمانها والله أعلم في زمن خلافة عثمان، الزمن القصة في زمن عثمان هذا الزمن، وأما مكانها ففي الحرم المكي في مكة في المسجد الحرام وقعت القصة اللي رواها البخاري. ما هي هذه القصة؟ يقول عثمان بن موهب رحمه الله يقول جاء رجل فحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ فقالوا هؤلاء قريش، يعني أحد التابعين عم يتحدث عن رجل لم نعرف ما اسمه. هذا الرجل باختصار إجا على الحرم المكي على المسجد الحرام فلقى جماعة من الناس متجمعين قاعدين وعم يسمعوا، فقال من باب الفضول إن مين هالجماعة متجمعين حول أحد المشايخ أحد الكبار مين هالجماعة؟ فقالوا هؤلاء قريش أهل مكة، فسأل عنهم ثم قال من الشيخ؟ طيب شفنا متجمعين كلهم وقاعدين عم يسمعوا لرجل كلهم ينصت لها، فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا قريش. قال من هذا الشيخ؟ الشيخ هنا يعني الرجل يرجع له مرجعية، فقالوا هذا ابن عمر رضي الله عنه الصحابي ابن عمر. رجل فضولي عم يسأل مين هالجماعة قاعدين بالحرم مجتمعين كتار حول ابن عمر مين هؤلاء؟ قالوا قريش. مين هذا ابن عمر؟ ما كان شايفه، صحابي جليل، ففرح بلقاء ابن عمر فأتاه. يقول الراوي فأتاه فجلس إليه وقال له إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال له يا ابن عمر أنت صحابي معروف شهدت العصر الأول، أكيد هذا اللي سائل من هو من الصحابة، قال له أنت شفت العصر النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ما بدي أسمع من الناس فلان عن فلان وإيل وأول، بدي أسمع منك مباشرة، فإني سألك عن شيء أتحدثني؟ قال له تفضل. لا إيش ما بحدثك، تفضل. فقال له أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال له أحلفك وأسألك بحرمة هذا البيت. أنشدك هنا ليس بمعنى القسم، لو كان بمعنى الحلف ما بصير الحلف إلا بالله، بس هنا بمعنى التشديد، أناشدك بحرمة هذا البيت، بحرمة الكعبة. هل تعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ عم نسمع كثير ناس يحكوا مظبوط، أنت شفت المسألة، كنت بالمعركة، فر ولا ما فر؟ قال نعم، ابن عمر قال نعم فر. فقال له طيب سؤال ثاني، قال فتعلم أنه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ طيب يا ابن عمر هل تقر أيضا وتعلم أن عثمان بن عفان لم يشهد غزوة بدر؟ ابن عمر قال له نعم صحيح، كلام صحيح. قال له في سؤال ثالث، قال له أتعلم أن عثمان تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ بيعة الرضوان هذه البيعة اللي صارت في صلح الحديبية، اللي الله تعالى وعد أهلها بالجنة، كل اللي بايعوا من أهل الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال بايعوا من أهل الجنة، وكانوا 1400 صحابي. فقال له أتعلم أن عثمان تخلف عن البيعة فلم يشهدها؟ ابن عمر قال نعم صح، ما بايع. فماذا قال هذا الرجل؟ قال الله أكبر، فرح بالأجوبة. ابن عمر رضي الله عنه ما كان فهمان طبيعة هذا الرجل، ولا فهمان شو الهدف من الأسئلة، ظن إنسان عم يستثبت من باب التأريخ والعلم والحديث، منو فهمان إنه هذا الرجل من الطعانين بالصحابة والطعانين بعثمان والمتآمرين على عثمان، لأن كما قلت لكم الزمن زمن وقت خلافة عثمان والفتنة دائرة، وفي ناس تنتقد عثمان بالعلن وتهدد بقتله، ومنهم من يكفره، فهذا جاء يستغل علم ابن عمر من شان يتخذه حجة لتكفير عثمان وبيان أن عثمان فرار ليس له فضيلة بأحد فر، واللي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهل الجنة شهد لأهل بدر وأهل الحديبية أنه من أهل الجنة، عثمان ليس منهما، لا هو من أهل بدر ولا هو من أهل الحديبية، فثبت ليس له فضيلة وثبت أنه فرار وقع بالكبيرة من الذنوب. فقال الله أكبر، أخذت حظي ورضيت، أخذت ما أريد، أن عثمان ضال مضل. ابن عمر ما كان فهمان خبث هذا الرجل، بس لما قال الله أكبر كبر فرحا بهذا الجواب. قال له ابن عمر تعال، لكن خليك قاعد. قال تعال لأخبرك ولأبين لك ما سألتني عنه. قال له أنا جبتك هيك جواب عام، من يعرف فنيتك أنت، ما دام تسأل هيك فضل لبين لك شو القضية، ما دام تثق به وبعلمي تبين لك. قال له أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه. قال نعم فر يوم أحد، بس إني أشهد أن الله غفر له. كيف ابن عمر يشهد على أمر غيبي؟ شو عرفك يا ابن عمر أن الله غفر له؟ لأن نزل نص قرآني بأن اللي فروا يوم أحد الله غفر لهم وعفى عنهم. يقول تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذه نزلت في أهل أحد اللي فروا بس. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال له فرار يوم أحد ما فيك تحسبوه، لأن الله شهد أنه عفى عنهم. قال وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عثمان إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. قال له تغيب عن بدر مش نقص من فضيلته. قال له النبي أمره عليه السلام. النبي أمره لأن كان متزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت رقية مريضة مرض شديد، فلما استنفر النبي بعض الصحابة للقاء العير في بدر، كانت غزوة بدر، عثمان كان طالع مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي مرتك مريضة، اللي هي بنتي مريضة عم تموت، خليك معها وروح معنا. وقدر الله أنها توفيت يوم أن رجع زيد بن حارثة بالبشارة بنصر المسلمين في بدر، رجع إلى المدينة بالبشارة، في نفس اليوم ماتت رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي حتى يطمئن عثمان قال له أنت تبقى هنا بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا خايف يفوتك شيء من أجل الدنيا والآخرة فإن لك الأجرين، أجر الدنيا وأجر الآخرة. قال إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا، أي مغفرته في الآخرة، ولك سهمه، حتى الغنيمة لك منها سهم، كأنك قاتلت معنا. قال له ما في تحتاج بهذه، إن عثمان ما شهد بدرا، لأن الرسول أعطاه أجر بدر في الأخروي والدنيوي، معناته هو من المغفور لهم. اللي لما قال عليه السلام أهل بدر غفر الله لهم، مات عثمان منهم. تبو التالتي الحديبية، لما قالوا تخلف عن بيعة الحديبية قال نعم. أما الثالثة فقال له إن عثمان، يقول له إنه غاب عن بيعة الرضوان. قال ولو كان في بطن مكة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ببطن مكة أعز من عثمان لبعثه مكانه. شو معنى هذا الكلام؟ باختصار، ما بدي أجعل كل القصة حتى ما يطول الحديث، بس باختصار بيع صلح الحديبية أو البيعة، سبب البيعة، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة بألف وأربعمائة صحابي. إسا ما كان في بينه وبين قريش صلح أبدا، كان في حرب، خرج يريد العمرة ما يريد القتال، فقريش منعت، قلت ممنوع تفوت على الحرم تعمل عمرة، لا أنت ولا أصحابه. فأرسل عثمان ليفاوضهم، أراد قبل أن يرسل عثمان يرسل عمر. قال له عمر يا رسول الله وين بدك تبعثني؟ لقد جماعة مؤمنين علي، أنا كنت دائما سبهم وما عندي أحد من أقاربي يحميني، إذا بدك تبعث رجل منيع في قومي ابعت عثمان بن عفان، كل أقاربه موجودين هناك بيحموه أو وايا وأبضايات، بعت عثمان. فيقول ابن عمر بعث عثمان ولو يعلم أن ببطن مكة أعز من عثمان لبعث مكانه. فلما راح عثمان إلى مكة يفوض قريش بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، شاع خبر أن عثمان قد قتل، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ دعا الصحابة أن يجتمعوا حتى تبايعوا، قيل هذه بيعة الموت، بيعة على الموت، وقيل على عدم الفرار. فلما اجتمع 1400 صحابة ليبايعوا، لأن النبي أراد القتال حينما سمع عثمان قتل، قالوا ما في مجال نقاتل، بايعوني على عدم الفرار. فلما اجتمع الناس وبايعوا، نكمل رواية البخاري، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هكذا، قال هذه يد عثمان، يد النبي الشريف، قال هذه مدال يد عثمان، أنتم بايعتوا، هذه يد عثمان. فضرب بها يده الأخرى وقال هذه بيعة عثمان. كيف بتقول ما بايع؟ بايع، نبي بايع عنه. فثم قال ابن عمر لهذا الضال، قال اذهب بهذا الآن معك. خدت ثلاث أجوبة، الأولى اللي مانة وواضحة أكمل لها هذا البيان، إذا تخبر الناس خبرهم بما أخبرتك به. باختصار هذا الحديث أخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، من أهم فوائد الحديث أن الطعن بعلماء الصحابة، ما بس بالصحابة، بعلماء الصحابة كان قديم مش من اليوم، بس الشيعة بيسبوا، ترى هذه شغلة قديمة من عهد ابن عمر رضي الله عنه، حتى أزيدكم أكثر بل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الطعن خاصة بعلماء الصحابة اللي من عهد النبي. نعم، في حديث أو أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سار إلى غزوة تبوك من المدينة إلى تبوك لقتال الروم، فسار معه جيش كبير، وهي أول مرة المسلمين يريدون أن يلتقوا بالروم بالقتال، فكان في الجيش بعض المنافقين، فصاروا يتكلموا بأحاديث فيما بينهم. من جملة الأحاديث اللي تكلموا بها الطعن بعلماء الصحابة، فماذا قالوا كما ورد في الآثار؟ قالوا: ما نرى مثل قرائنا هؤلاء. القراء يطلق بها الناس على العلماء، يعني قراء يحفظون القرآن والعلم، قراء. فماذا قال هؤلاء المنافقون؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. هم يحكم فيما بينهم، قالوا: ما شيخنا علماء الصحابة هو الأكثر الناس بطونا، أكثر شيء بيحبوا الأكل وجبنا بيهربوا وكذبين. فمين قال هؤلاء؟ النبي ما نعرف شيء بشيء، بس في معسكر في جيشه. فأوحى الله تعالى إليه بكلامهم، فالنبي استدعى عمار بن ياسر كان قربه، تعال يا عمار، قال: روح شوف لي هؤلاء. قال: اذهب إلى هؤلاء فأدركهم فإنهم احترقوا، واسألهم ماذا قالوا، فإن أنكروا فقل لهم: بلى قلتم كذا وكذا. الله أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بكلامهم مباشرة وقت التنزيل هذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عمار، هؤلاء اللي عم يحكوا على الصحابة وعلماء الصحابة من خلف، هؤلاء هم احترقوا في النار، الله أخبرني أنهم صاروا من أهل النار. فروح سألهم شو قالوا، ليش هيك عملوا؟ فإذا قالوا: والله ما قلنا شيء، لهم: بلى الله أوحى لي أنه قلت كذا وكذا وكذا. فلما رأى عمار سألهم شو قلتوا، ما قلنا شيء، قال لهم: بل أنتوا هيك دغري عرفوا أن الله أخبر الرسول بذلك. فأجوا يعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله رسولنا ما كان قصدنا نطعن بالعلماء، بس كان كل القصد أنه المسافة طويلة والشمس حرة، عم نتسلى شوي، نقطع وقت ونتسلى شوي وعم نمزح. فماذا أجابهم عليه السلام؟ ما أجابهم شيء، نزل الجواب من الله، يقول تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت يا رسولنا هؤلاء المنافقين ليش طعنوا علماء الصحابة، شو بيجوا؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نمزح وعم نقطع الوقت. فشوف جواب الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اعتبر الله أن استهزاء بالعلماء استهزاء بالله ورسوله، لأن الله ورسوله أمر بتكريم أهل العلم وخص علماء الصحابة. قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وهم في الحياة بشروا بنار جهنم. لذلك يا إخوة الإسلام، العلماء، الحافظ ابن عساكر يقول، يبين الخطر الطعن بالعلماء. ولما بنحكي عن العلماء ما نقصد كل واحد عمل شيخ ولبس أمة وتخرج من دار الفتوى يعتبر عالم، لا، نحكي العلماء اللي شهدت لهم الأمة بالخيرية، كعلماء الصحابة وعلماء التابعين وعلماء زماننا من شهد الناس لهم بالخيرية، مثل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والشيخ القرضاوي، والشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ سلمان العودي وغيرهم. الطعن بالعلماء يقول في خطر عظيم في الدين. يقول حافظ ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله تعالى هتك أستار من ينتقصهم، عادته في هتك أستار من ينتقصهم معلومة. يعني ابن عساكر يقول كل من ينتقص أهل العلم المتفق على خيرياتهم، يقول الله يهتك ستره في الحياة الدنيا. شن يهتك ستره؟ أي يفضحه. بعطيك مثلين من حياتنا اليوم. المثل الأول مثل كثير من الشيعة اللي طعنوا بالصحابة بعلماء الصحابة، شو كانت حجتهم؟ أنه يا أخي وقف الصحابة ضد خلافة عليه وأهل الحق، وقفوا مع الظالم ضد المظلوم. انتقدوا الصحابة إن وقفوا مع الظالم ضد المظلوم. شوف الله تعالى كيف ابتلاهم، وهذه اللي قالوا ابن عساكر إن الله تعالى يبتليهم ويفتح سرهم وسترهم. فاليوم هؤلاء جماعة إيران يقفون اليوم علنا مع الظالم ضد المظلوم، يقفون مع روسيا، يقفون مع بشار الأسد ضد الشعب السوري، حتى يعني الله تعالى فتنة الله لهم أنه بدل ما انتقل حب آل البيت من حب آل البيت إلى حب آل بوتين وآل بشار الأسد، أكثر حبهم اليوم. هؤلاء اللي كانوا ينتقدون الصحابة على هذه المسائل وقعوا في أطم منها، والصحابة بريئون مما اتهمهم به، هذا بسبب طعنهم بعلماء الصحابة. هذا مثل أول. مثل ثاني يا إخوة الإسلام، وهذا بحياتنا اليوم، في كثير من الشباب المسلم اليوم صار عم يطعن بالعلماء ويتجرع على العلماء ولا يدرون خطر هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على أمتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فالصحابة احتاروا شو معنى شر منه، يعني كل زمن اللي بعده أسوأ. فابن مسعود فسر الحديث قال: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون، ويأتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. ما معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه؟ بيقول لما النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ما يأتي زمان اللي بعده شر منه، بيقول الشرية ما تفهموا ابن قلة الخضرة وقلة الرز وقلة صلاح الحكام، لا، قالوا الشرية بمعنى يذهب العلماء فلا يبقى في الأمة إلا الجهلة، فهؤلاء يهدمون الإسلام، يقيسون الأمور برأيهم بدون مرجعية للعلماء فيهدمون الإسلام. لذلك شوف يا أخوي، خذوا فهموا هذه المسائل. اليوم كان أشد سياسة أعداء الإسلام، ما بدي أسمي أعداء الإسلام، هو الطعن بالمشايخ. ليش؟ عموما يعني منهم الصالحون ومنهم غير ذلك، وزين القصة الطعن بالعموم. لماذا؟ إن حتى لا يبقى الأهل السنة مرجعيين، إذا يأسوا من سياسيهم ونأسوا مشايخهم ماذا يفعلون؟ بيصير كله بيمشي على رأيه وعلى ذوقه، فيفسد الإسلام، يفسد الإسلام. اليوم الشباب اللي قالوا نحن ما بقى نثق بالعلماء، لا بفلان ولا بفلان، ما بقى عندنا أحد، لا ابن باز ولا ابن حسين ولا ألباني ولا غيره، طيب خاضوا في الأمور بدون علم، خاضوا برأيهم، جاهدوا برأيهم. كيف كان جهادهم؟ ما بدي أقول كل الجهاد، أقل شيء بعضه كان فيه صد عن سبيل الله، ما كان فيه دعوة لله، صد عن سبيل الله. الجهاد الأصل فيه دعوة الناس إلى سبيل الله، تبشير بالخير بالإسلام، مش الصد عن سبيل الله. اليوم جهاد هذا الشباب لطعم بالعلماء، وين ودى به الطعم بالعلماء؟ صار يصد عن سبيل الله بجهاده. اليوم ماذا تفسرون اليوم يا أهل الإسلام لما نسمع بعض الشباب يفجر نفسه بالكنيسة فيها ناس مصلين باسم الإسلام؟ طب أي حديث يدل على جواز هذا؟ الله تعالى أنزل تحريم، ما بس تحريم، الله في القرآن أنزل قال شرعنا الجهاد من أنواع وأسباب شرع الجهاد حماية المعابد، سواء معابد المسلمين أو غيرها. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا دفعنا المشركين وبأسهم بالمسلمين بجهاد المسلمين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، أي لولا شرعنا الجهاد لهدمت الكنائس تعيت اليهود والنصارى ومساجد المسلمين. وعمر لما بايعه أهل القدس في العهد العمري لما صالحوه، كان من جملة الصلح عمر اللي أعطاه إياهم قال: نعطيكم الأمان لكنائسكم ألا تهدم ولا ينتقص منها شيء. حتى لما إجا وقت العصر وعمر فتح بيت المقدس، وكان عندهم كنيسة مشهورة اسمها كنيسة القيامة، وإجا وقت العصر فقالوا له النصارى: حياء يا أمير المؤمنين، فوت صلي جوا بالكنيسة. قالوا: لا، إذا بدي صلي بالكنيسة بيجوا المسلمين من بعدي بيقولوا هنا صلى عمر بقلبوها جامع، خليني صلي برا أستركن وأسترجع. احسنكم احسننا ما تصير فتنه بعدين. اللي فجروا الكنائس هذا فيه دعوه للاسلام ام صدر عن سبيل الله؟ مين بقى سيقبل منا بعد ذلك بالمحاضرات والخطب نقول لهم الاسلام دين الرحمه والاسلام يقبل الاخر والاسلام لا يسفك دم المصلين الامنين المدنيين الابرياء؟ ما سيصدقنا؟ هذه مساله. ومساله ثانيه اخطر منها، انتبهوا يا الاسلام ماذا يجري في الان. لما قام بشار الأسد قامت الشعب السوري يطالب بالحرية، الأسد عنده خبرة كيف يضرب الإسلاميين، كيف يضرب هؤلاء. قال أحسن شيء نتهمهم بالإرهاب، نتهمهم بالإرهاب. فبيصير الغرب اللي بيخاف من الإرهاب بده يضطر يتعاون معنا من شان يحاربهم. ما اعترف أنه هذه ثورة شعب مسلم مسالم مدني يريد الحرية. قال لا أبدا، ترهابين. الغرب اصلا هو بيكره الاسلام، واجا الاسد اعطوهم الحجه انه هول ارهابيين. طيب شو دليل يا اسد انه ارهابيين؟ بسيطه، يوم تفجير بفرنسا، يوم تفجير ببريطانيا، يوم تفجير بكذا، يوم بيجي واحد بيذبح الثاني بالسكين، يوم بيحرق حرق، يوم بيتفلق. شفتوا ارهابيين ولا ما ارهابيين؟ قول والله معك حق، معك حق. اجتمع كل العالم على حرب الشعب السوري. هلا الشباب يمكن يكونوا صادقين مخلصين، بس يلي عم يعطيهم الفتاوى جاهل، عم يورطهم ويحارب الاسلام بهم. الان لاحظوا ماذا جرى. وقع الاسد بخطا كبير لما ضرب بالسلاح الكيماوي اهل خان شيخوخة. فبلش المزاج الغربي ينقلب. يمكن مش حبا بالاسلام، بس يعني ضغط شعبي وقيم ومبادئ وكذا وحقوق الانسان. فقامت الرئيس الامريكي ضرب مطار لبشار الاسد، وبلش الامريكان يقولوا البشار ارهابي وايران ارهابيه وحزب الله ارهابي. وهذا صواب، كلمه حق صدقك وهو كذوب. فانا والله كنت متوقع يا اخوي سيجري الان. مباشره بعد كام يوم تفجير بستوكهولم، اليوم تفجير بفرنسا، من كام يوم تفجير بالكنائس. ليش؟ ويتبناها المسلمون. الأسد حتى يقول للناس شفتوا حاجة تجوا علي، هؤلاء هن الإرهابيين. غيروا المزاج، ارجعوا مثل الأول. مش أنا الإرهابي، ما تجتمعوا علي، هؤلاء الإرهابيين. فجروا الكنائس المصلين الأمينين بستوكهولم بعمره ما وقفت ضد الشعب السوري، ولو وقفت اقل الناس عداء، وفرنسا اكثر الناس حنقا على الاسد من بين كل الغربيين. لماذا يكون تفجير في فرنسا وستوكهولم ولا يكون في طهران او في موسكو؟ افهمونا يا ناس، ليش ما يكون في طهران؟ ما نسمع على تفجير في طهران. هذا جهاد صد عن سبيل الله حتى يعود الأسد إلى البراءة ويصور أنه بريء وأن الإرهاب هو الإسلام منحصر بالمسلمين فقط. لذلك على الشباب أن يلجأوا إلى أهل العلم في كل خطوة، في كل جهاد، في كل عملية تجعل العلم، وإلا سيكون هذا الجهاد بدون علم وبالا عليكم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم ألق الخلاف فيما بينهم، اللهم أضرب بعضهم ببعض، شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم وأرنا فيهم يوما أسود تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حب نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.